أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الدباحة، وتوقفنا عند قول المصنف: خاتمة تشتمل على أقسام. الأول في مسائل من أحكام الدباحة، وهي ثلاث مسائل. الأولى قال: يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة، أي لا بد من قطع وفر هذه الأوداج الأربعة، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم، يعني لا يجوز له أن يفري مثلا ودجين ويترك الباقي ثم بعد ذلك يقوم بإكمال الذبح، وإنما يجب مباشرة الذبح ومتابعة الذبح حتى قطع هذه الأوداج وهذه الأعضاء الأربعة، وهي المريء وهو الحلقوم والولجين، عرقين على الحلقوم وهي القصبة الهوائية، والمريء قلنا هو شنو؟ مجرى الطعام. قال: لأنه لم يبقى في حياة فيه حياة مستقرة، لما أن مثلا فرى المريء فقط أو المريء والقصبة الهوائية مثلا فراهما وترك الولجين، فلا شك ولا ريب على أنه بسبب خروج الدم الكثير سوف يؤول إلى موته، ففعل هذا وتركه وأرسله ثم قام بعد ذلك بإكمال الذبح، فنقول يحرم ذلك. ويمكن أن يقال يحل، لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير، وهو أولى من القول بالحرمة، وخاصة أنه إذا أتم الذبح بعد الإرسال، لأن الأوداج الأربعة والأعضاء الأربعة قد قطعت، غاية ما في الأمر صار تأخر في إكمالها. المسألة الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته، يعني بقر بطنه واستخرج ما بداخله، زين، والذابح ما زال يمارس الذبح معا كان ميتة، صاحب المسالك يقول: وذلك لأن استناد الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الآخر، فالسبب الآخر يكون أكثر مما أن يشق بطنه ويستخرج حشوته، زين، الذي لا يستقر معه الحياة، لأن الغرض حصولهما معا، وأحد السببين محلل وهو ماذا؟ الذبح، والآخر محرم وهو نعم استخراج الحشوة، فيستصحب التحريم. هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حله الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدد سبب الإزهاق. قال: وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة. الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام. طبعا لا شك ولا ريب على انه تيقن على ان الحياة ما زالت فيه بعد الموت، وهذا دليل على ان الذبح حصل عليه وهو حي. اما اذا كان لا حركة فيه ولا اثر للروح فيه فهذا دليل على انه وقع عليه الذبح وهو ميت. قال: وان اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتلل فالوجه تغليب الحرمة. الثاني: فيما تقع عليه الذكاة. قال: وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح، ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح، فالتذكية لا تؤثر فيه لأن أصلا هو نجس العين. التذكية تحلل الحيوان المأكول اللحم ولا يكون ميتة، بينما هذا هو نجس العين ولا تحصل عليه التذكية أصلا حتى لو ذكي. وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام. الأول المسوخ. قال: ولا تقع عليه الذكاة. المسوخ كالفيل، يقال أن الفيل كان ملكا جبارا متسلطا ويتباهى بقوته، فمسخه الله إلى فيل إلى هذه الصورة. والدب كذلك، والقرد. وقال المرتضى رحمه الله: تقع، أي تقع عليهم الذكاة، لكن لا يؤكل لحمهم، ولكن إذا ذكي الذكاة تقع عليهم. الثاني: الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب، وفي وقوع الذكاة عليها تردد أشباه أنه لا يقع. الثالث: الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته، ويكون ميتة ولو ذكي. الرابع: السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، وفي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه، وتطهر بمجرد الذكاة، وقيل لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبر تصبغ يعني. الثالث: في مسائل من أحكام الصيد، وهي عشرة. الأولى: ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها، أي من نصب هذه الشبكة أو الحبالة. وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته، لا يخرج عن ملكه طالما وقع في حباله أو في شبكته أو في ما أعده للإصطياد، حتى لو انفلت بعد ذلك لا يحق للغير أن يأخذه. نعم، لا يملكه بتوحله في أرضه، لو غاص في الوحل هل يملكه والأرض أرضه؟ لا. ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك إلى سفينته، متى يملكه؟ إذا مسكه بيده. ولو اتخذ موحلة للصيد، أي جعل الوحل آلة للصيد، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص، لم يملكه بذلك لأن ليست آلة معتادة، يعني آلة معتادة، وفيه تردد، ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له، أو في مضيق لا يتعذر قبضه ملكه، وفيه أيضا إشكال، لأن هذا أيضا ليس آلة معتادة. ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض باليد أو الآلة، ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، فإنما إطلاقه وقطع نيته عن ملكه لم يملكه غيره باصطياده. هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج، وقيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له. ولعل بين الحالين فرقا، أي الشيء الحقير والصيد لا لأن تحصيله مفقود بخلاف الحقير. الثانية، إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع لم يملكه الأول وكان لمن أمسك. الثالثة، إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول، ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو أن يفسد لحمه أو شيئا منه. ولو رماه الأول فلم يثبته أو فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول، وليس على الأول ضمان شيء مما جناه لأنه كان مباحا حينئذ. ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف، فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الواجه فهو للأول وعلى الثاني الأرش، وإن أصابه في غير المذباح فعليه قيمته إن لم تكن شنو لميته قيمة وإلا كان له الأرش. وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكاته فهو حلال للأول، وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح وهو جرح الأول لأنه في حالة الامتناع، والآخر محظور وهو جرح الثاني له لأنه في حالة عدم الامتناع، كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي. وأما الذي يجب على الجارح وما الذي يجب على الجارح فالذي يظهر لي أن الأول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الأول، وإن قدر فأهمل فعلى الثاني نصف قيمته معيبا. ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه، وهي دابة قيمتها 10 جني عليها فصارت تساوي 9، ثم جنى آخر فصارت إلى 8، ثم سرت الجنايتان، ففيها احتمالات 5 لا يخلو أحدها من خلل، وهو إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا لأن جناية الأول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا وهو ضعيف لأنه مع إهمال التذكية جرى مجرى المشارك في جنايته، وأما التسوية في الضمان وهو حيف على الثاني، أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة وهو حيف أيضا، أو إلزام الأول بخمسة والثاني بأربعة ونصف وهو تضييع على المالك، أو إلزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة، وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها. فإذا عندنا خمسة احتمالات وكل احتمال لا يخلو من إشكال، والأقرب أن يقال يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة، وهذا أيضا لا يخلو من ضعف، ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته. المسألة الرابعة، إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج، يمتنع بجناحه وعدوه، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله، قيل هو لهما وقيل للأخير لأن بفعله تحقق الإثبات والأخير قوي. الخامسة، لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه، فإن لم يدرك ذكاته ووجد ميتا لم يحول، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع. السادسة، ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل، ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه. غمه يعني البروك عليه كما يقول صاحب المسالك. السابعة، لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل، وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا، وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاءه فبان صيدا، وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل لأنه لم يقصد الإرسال، والمراد قصد جنس الصيد المحلل فلا يكفي قصد مطلق الحيوان فجرى مجرى الاسترسال. الثامنة، الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد، وهذا الدليل على ماذا؟ أنه مملوك للغير، وكذا مع كل أثر يدل على الملك، وإن كان مالكا جناحه يعني غير مقصوص الجناح طير فهو لصائده إلا أن يكون له مالك كما لو كانت هناك علامة مثلا فيه. وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني خاصة الحمام. التاسعة، ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة لأنه مقطوع بعد تذكيتها. المسألة العاشرة، إذا أصاب صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره، ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، ولو قيل يستخرج بالقرعة كان حسنا. انتهى. انتهينا من كتاب الذباحة ونتوقف عند كتاب الأطعمة والأشربة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.